الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في أحكام الحضانة، وقد ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: فاطمة دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. توقفنا في هذا الحديث عند قول البراء بن عازب رضي الله عنه: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وعرفنا أن هذه الخالة كانت متزوجة بجعفر رضي الله عنه، وعرفنا كلام العلماء في الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكرنا أوجها من أوجه الجمع لأهل العلم، من يذكر بعضها؟ نعم، إذا كان الزوج راغبا في الحضانة فإن زواج الحاضنة لا يسقط الحضانة كهذا الحديث، وإذا لم يكن كذلك فإن النكاح مسقط للحضانة لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا جمع من؟ ابن القيم. نعم، إذا تزوج الحاضنة أو كانت متزوجة بنسيب للولد، نعم، فإن الحضانة لا تسقط. وإذا كانت متزوجة بغير نسيب فإن الحضانة ساقطة. وهذا كما علمنا أحد الأقوال لمن؟ للإمام أحمد رحمه الله. كذلك أشبقه، نعم، التفريق بين الذكر والأنثى، وهذا أيضا للإمام أحمد. فإذا كان الولد من الذكور فإن الحضانة ساقطة بالزواج لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق بما لا تنكحي، وهي اختصمت في ابن لها، ولم تختصم في بنت، وإذا كانت من الإناث فإن الحضانة باقية وإن تزوجت، فالبنت تبقى عند أمها وإن كانت متزوجة أو عند الحاضنة عموما وإن كانت متزوجة. فهذه ثلاثة أوجه ذكرها أهل العلم في الجمع بين هذا الحديث، حديث البراء بن عازب، وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقد ذكر أهل العلم شروطا للحاضن أو الحاضنة، وهذا من جملة الشروط وهو خلوع الحاضنة من النكاح، وجعل هذا شرطا من الشروط، خلوع الحاضنة من النكاح. وقد عرفنا أن هذا يستقيم في بعض الصور لا في جميعها، فجعلوا هذا شرطا من شروط الحاضنة، وهذا مختص بالإناث، وهناك شروط تعم الحاضن والحاضنة. من جملة هذه الشروط اتفاق الدين، اتفاق الدين شرط من الشروط عند جمهور العلماء، وخالف بعض أهل العلم كأبي حنيفة وكأبي ثور، وغيرهم فلم يشترطوا هذا الشرط، والصحيح أنه شرط من الشروط المعتبرة كما عليه جمهور العلماء. وهذا الشرط معتبر من وجهين، الوجه الأول أننا إذا جعلنا الحضانة لكافرة أو لكافر فإن ذلك من أسباب فساد الدين، فإن الحاضن يحرص على تغيير دين الطفل إلى دينه، وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الوالدين خرج مخرج الغالب، وغير الوالدين مثل الوالدين، فالحاضن والمربي يسعى في تغيير الفطر. والوجه الآخر أن الله عز وجل قطع الموالاة بين المسلمين وبين الكافرين، والحضانة من هذا الباب، فالكافر ليس له ولاية على مسلم بأي نوع من أنواع الولاية، والحضانة من هذا الباب. إذن هذا شرط من الشروط المعتبرة على الصحيح، وقد اعتبره كما عرفنا جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من اشترط العدالة، وهم جمهور أصحاب المذاهب، فاشترطوا العدالة وقد استنكر هذا الشرط العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وبين أن الشراط هذا الشرط من أسباب ضياع أطفال العالم، فإن الفسق هو الغالب في الناس والعدالة فيهم قليلة، فإذا قيل إن العدالة شرط من شروط الحضانة فهذا من أسباب ضياع كثير من أطفال العالم، فإن مؤدى هذا انتزاع الأولاد من الآباء ومن غيرهم بسبب الفسق، والفسق هو الغالب في الناس وقليل من عبادي الشكور، وأصحاب العدالة والخير والصلاح قلة في الناس، فإذا قيل ذلك فإن مؤدى ذلك إدخال الضرر الكبير على الأولاد، وفيه الحرج الشديد، ولا يتمكن أهل العدالة من حضانة جميع الأولاد، جميع أولاد أهل الفسق، وكما عرفنا هم الأكثر وأصحاب العدالة قلة، فإذا انتزعنا أولاد الفاسقين وجعلناهم عند أهل العدول لحصل في ذلك الحرج الشديد على أهل العدالة لقلتهم ولكثرة الفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فهذا فيه الحرج الشديد، وأيضا انتزاع أولاد الفاسقين مما لا يعلم له أصل لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن من جاء بعدهم إلى هذه الأزمان، ولو كان هذا من الواجبات المتحتمة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولبينه وأوضحه، ولجرت سنة الخلفاء الراشدين بذلك، ولشهر هذا الأمر في أوساط الصحابة، ولفعل ذلك أئمة الإسلام بعد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا مما لا أصل له. فما ذهب إليه العلامة القيم رحمة الله عليه هو القول الصحيح، وإن خان في ذلك جمهور أصحاب المذاهب، لا أعني الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد، وإنما الحديث نقل عن أصحابهم، عن أصحاب المذاهب هم الذين يقررون مثل هذا الأمر. أما الأئمة فلا أعلم لهم، لا أعلم عنهم نقلا، لكن خاض في ذلك أصحاب المذاهب، فذهب جمهورهم إلى هذا الأمر. إذن الصحيح ما قرره العلامة القيم رحمة الله عليه أن العدالة لا تعتبر شرطا من شروط الحضانة، لكن إذا كان الحاضن لا يقوم بأمر الحضانة فهنا ينتزع منه الولد إذا كان لا يقوم بشؤونها وبحقوقها ومفرط فيها ومضر ويدخل الضرر على الطفل، فهذا ينتزع منه الطفل، وما لم يكن كذلك فالأصل بقاء الطفل عند الحاضن إن كان قائم به القيام الصحيح يهتم بنظافته وبأكله وشربه ويحافظ عليه، وهذا يحصل من أصحاب الفسق غالبا يهتمون بأولادهم وإن كان عندهم فسق، وربما ضحى بنفسه من أجل ولده ولو كان من أهل الفسق. إذن هذا الشرط لا يعتبر على، ليس من الشروط المعتبرة على الصحيح من أقوال العلماء. ومن الشروط التي يذكرها العلماء العقل، وهذا شرط من الشروط الصحيحة المعتبرة، فإن المجنون الذي لا عقل له أو الطفل الصغير الذي لا يعقل يحتاج إلى من يكفلهم ومن يرعاهم، والطفل الصغير يحتاج من يحضنه، فلا تكون الحضانة لمن لا عقل له. إذن هذا شرط من الشروط الصحيحة المعتبرة. ومن جملة الشروط التي يذكرها العلماء شرط الحرية، شرط الحرية، فالأمة لا يكون لها الحضانة، وهذا عند جمهورهم، ونقل الخلاف في ذلك عن إمام مالك كما نقله العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وصح هذا القول وهذا الذي يظهر صحته أن هذا الشرط ليس عليه دليل، فالحرية ليست بشرط. وكيف يقال وكيف ينتزع الولد الصغير من أمه بحجة أنها أمه وهي أشفق عليه وأرحم به وأحرص على منفعته والاهتمام به من غيرها؟ فلا دليل يدل على ذلك، فالصحيح على أن الحضانة ثابتة للحرة والأمة، والحرية ليست بشرط من شروط الحضانة. وهكذا خلو الحاضن من النكاح مر معنا في أول الكلام، وعرفنا ما فيه من النزاع. كذلك من الشروط التي يذكرها العلماء اتحاد الدار، اتحاد الدار، وهذا شرط عند جمهورهم، فيشترطون اتحاد الدار. فإذا كان مثلا، إذا كانت الحاضنة على سبيل المثال هي الأم، وإن كان الكلام لا يقتصر على الأم لكن هذا على سبيل المثال، إذا كانت الحاضنة هي الأم، فإذا كانت في بلد الأب فإن الحضانة باقية لها لاتحاد الدار، لكن إذا حصل اختلاف في الدار كأن يسافر الأب مثلا من ذلك البلد الذي فيه الزوجة، فإنه ينظر في سفره، فإن كان من الأسفار الطارئة وليس بسفر نقلة فإن الحضانة باقية للأم، وهكذا العكس، إذا كانت الحضانة للأم ثم سافرت سفرا طارئا ليس بسفر نقلة فإن الحضانة تكون للمقيم منهما، الحضانة تكون للمقيم منهما، فإن السفر بالصغير في إدخال المشقة عليه فتكون الحضانة للمقيم منهما، فإن سافرت الأم سفرا طارئا فالحضانة للأب، وإن سافر الأب سفرا طارئا فالحضانة للأم، وهذا لا إشكال فيه، وسواء كان السفر للتجارة أو للحج أو للعمرة أو لغير ذلك من المقاصد العارضة، فإن الحضانة تكون للمقيم منهما، وهذا كما عرفنا في السفر العارض الطارئ، بقى إذا كان السفر من قبيل سفر النقلة ينتقل أحدهما إلى بلد آخر للإقامة وهو من الأسفار العارضة، وإنما ينتقل إلى بلد آخر للإقامة المستمرة، فهنا إذا كان الطريق غير آمن أو البلد الذي ينتقل إليه غير آمن فإن الحضانة تكون لمن هو في البلد الأول الآمن، وسواء كان المسافر المنتقل الأب أو الأم، فإذا أراد الأب أن ينتقل من البلد الذي فيه الحاضنة إلى بلد آخر والبلد الآخر بلد آمن لكن الطريق غير آمن، فهنا يقال الحضانة باقية للأم، وإذا كان الطريق آمن لكن البلد الذي ينتقل إليه غير آمن فيقال الحضانة باقية للأم، وهكذا العكس، إذا كانت الأم هي المسافرة فالكلام في ذلك الكلام في المسألة السابقة، لكن إذا كان الانتقال إلى بلد آمن والطريق آمنة والسفر من أجل الإقامة المطلقة وليس من الأسفار العارضة، فالذي عليه جمهور العلماء أن الولد يكون مع أبيه، أن الولد يكون مع أبيه سواء كان المسافر إلى البلد الآمن الأب أو الأم، فالولد يكون مع أبيه والحضانة للأب، هذا الذي عليه جمهور العلماء، قالوا لأن النسب لأن بقاء النسب يكون بالأب، وحفظ النسب يكون بالأب، ولأن القائم بالنفقة والتعليم هو الأب، فالحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأم، فإذا ترك مع الأم كان ذلك من أسباب ضياع النسب. وهذا موجود في واقع كثير من الناس، إذا حصل طلاق وانفصال وافتراق في البلدان فالولد يضيع نسبه وينسب إلى غير أبيه، قد ينسب إلى جده من جهة أمه، ويضيع نسبه ولا يعرف أباه ولا ينتسب إليه، وإذا قيل من أبوه قال فلان، ينتسب إلى غير أبيه، فتضيع الأنساب. بعكس إذا كان الأب والأم في بلد واحد، يأتي الأب إلى ولده يأخذه ويعلمه وينظر في شؤونه فيعرف أباه وينتسب إليه ولا يضيع النسب. والأمر الآخر أن الأب هو القائم بالنفقة والتعليم، فإذا ما ابتعد الولد عنه ضاع في أمر النفقة وضاع في أمر التعليم. فلهذا قال جمهور العلماء يبقى الولد مع أبيه عند اختلاف الدار، وهذا مشروط عند جماعة من أهل العلم بعدم قصد المضارة، فإن من قصد المضارة فلا حضانة له، كأن ينتقل الأب من البلد الذي فيه الحاضنة وهي أم الولد على سبيل المثال إلى بلد آخر، أي إلى مدينة أخرى، إلى بلد آخر كمدينة أخرى، من أجل أن ينتزع الولد من الأم، ليس له غرض في البلد الأخرى، وإنما غرضه المضارة بالأم، يريد أن ينتزع الولد، لم يجد حيلة في انتزاع الولد إلا هذه الحيلة، فسافر سفر نقلة من أجل هذا الأمر. فمن علمت نيته فإنه لا حضانة له، لأنه مسيء في فعله ويريد أن يدخل الضرر على الحاضنة، فلا حضانة له وإن انتقل إلى بلد آخر. إذن هذا الذي عليه جمهور العلماء، وهناك من أهل العلم كالحنفية من لهم شيء من التفصيل في ذلك، فإنهم يرون أن الأم أن الأب إذا انتقل فإن الحضانة للأم، في مذهب أبي حنيفة أن الأب إذا انتقل فالحضانة للأم، لكن إذا كانت المنتقلة هي الأم فقال ينظر في انتقالها وفي سفرها، فإن سافرت إلى بلد الزوجية فالحضانة ما زالت باقية لها، وإن سافرت إلى غير بلد الزوجية فالحضانة ليس لها. وهذا قد على سبيل المثال، إذا كان بلد الزوجية هذه المدينة مدينة إب، ثم انتقل الزوج مع الزوجة إلى صنعاء وعاش ما شاء الله عز وجل، ثم حصل الطلاق والفراق وبينهما ولد صغير يحتاج إلى حضانة، فعلى هذا المذهب إذا سافرت من صنعاء إلى إب تكون الحضانة ما زالت باقية لأن بلد الزوجية، لكن إذا سافرت من صنعاء إلى تعز مثلا فيقال الحضانة ساقطة لأن سافرت إلى غير بلد الإقامة، والمراد بذلك سفر الانتقال لا السفر الطارئ. وينقل عن أبي حنيفة أن له تفصيل آخر زيادة على ما سبق، وهو أن إذا سافرت من قرية إلى مدينة فإن الحضانة ما زالت باقية، يعني سافرت إلى موضع أكمل، كانت في قرية ثم انتقلت إلى مدينة فيرى أن الحضانة ما زالت باقية، لكن لو سافرت من مدينة إلى قرية يرى أن الحضانة تكون لمن؟ للأب، انتقلت إلى ما هو أنقص. وهذه التفريقات فيها نظر، إذا جمهور العلماء يرون أنه عند الاختلاف في الدار فإن الحضانة تكون لمن؟ للأب، هذا الذي عليه جمهور العلماء أن الحضانة تكون للأب بالشروط السابقة، أن يكون السفر سفر انتقال ولا يكون من الأسفار الطارئة، وأن يكون الطريق إلى البلدة من الطرق الآمنة، وأن تكون البلدة آمنة، ويضاف إلى ذلك ألا يقصد بذلك الإضرار. فعلى هذا فإن الحضانة تكون في مذهب جمهور العلماء كما عرفنا للأب ولا تكون للأم. أما العلامة القيم رحمة الله عليه فيرى في ذلك مراعاة المصلحة، ينظر في المصلحة ما اطمأنت نفسه لقول من هذه الأقوال، ورأى أنه يراعى المصلحة أي يجتهد في كل مسألة وينظر فيها، وينظر في مصلحة الطفل، وفي كل قضية من القضايا تحتاج إلى تأمل ونظر في المصالح وفي المفاسد. هذا الذي مشى عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وما قاله العلماء لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، لا يعارض هذا الحديث، فإن هذا الحديث واقع في قضية خاصة وليس هو من الأحكام العامة، حصل نزاع بين امرأة معينة مع زوجها في ابن فترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، فهو حديث في قضية معينة، وهل كان في بلد واحد أو كان في بلدان متفرقة؟ كان في بلد واحد، فالحكم وارد في هذه القضية وما يشبهها، أنت أحق به ما لم تنكحي وارد في تلك القضية وما يشبهها، أما إذا حصلت أشياء أخرى غير واردة في هذه القضية فيحتاج أن ينظر إلى حكمها، إذا كانت المرأة ما هي أهل الحضانة، مسيئة ما عندها حسن تربية ولا رعاية للولد، لا يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق بما لم تنكحي، هذه قضية أخرى ما هي موجودة في الحادثة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا سافرت إلى بلد آخر يقال هذه قضية أخرى لم تذكر في الحديث، يحتاج أن ينظر إلى حكمها ويقضى فيها بما ذكر أهل العلم مما سبق الإشارة إليه. فلا يحتاج المحتاج بذلك الحديث في جميع الصور والحالات، فإنه وارد في قضية معينة، فما كان شبيها بذلك فإنه يأخذ الحكم. وهكذا لا يأتي شخص ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق بما لم تنكح ولو كانت كافرة، الأم أحق به ما لم تنكح حتى ولو كانت كافرة. يقال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين مسلم ومسلمة، وقضى بين أب وأم في بلد واحد، فينظر إلى القضاء الذي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوسع ولا يحتج بالحديث في غير ما ورد فيه، فليس فيه لفظ من ألفاظ العموم. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الأم أحق بولدها ما لم تنكح، لم يأتي بلفظ يدل على العموم، وإنما قضى في قضية معينة وخاطب امرأة معينة وقال أنت أحق به ما لم تنكحي، فما كان شبيها بالحكم الذي بتلك القضية حكم فيها بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان فيه أشياء أخرى مغايرة فهنا يحتاج أن ينظر فيها وفي أحكامها. إذن نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث، وبقية الكلام نؤجله بمشيئة الله عز وجل إلى درس قادم أو إلى دروس قادمة.